الرئاسة الأمريكية، فيما لفت إلى أنه لا يمكن الجمع بين التهديد وإجراء مفاوضات، وأشار بقائي إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع روسيا والدول الأوروبية بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن هدف إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات مقابل إجراءات لبناء الثقة وزيادة الشفافية. وحول الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، قال بقائي إن طهران تستخدم كل إمكاناتها لإيصال صوت الشعوب المسلمة، مضيفا من المؤسف في العالم المتحضر اليوم أن يواصل الكيان الصهيوني جرائمه دون خوف من المحاسبة. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيا تاياني أن روما ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية. وقال تاياني خلال معرض إكسبو العالمي في مدينة أوساكا اليابانية: تلقينا طلبا من الطرفين المعنيين ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وكان ردنا بالإيجاب، مؤكدا أن روما عادة ما تستضيف هذا النوع من المحادثات وأنها مستعدة لبذل كل ما وسعها لدعم جميع المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية المسألة النووية وإحلال السلام. أفادت مصادر محلية بارتقاء 5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في منطقة خزاعة شرقية خان يونس، كما ارتقى شهيد وجرح آخرون جراء عدوان جوي للاحتلال استهدف مجموعة أشخاص في الشعف شرق حي التفاح بمدينة غزة. وأكدت المصادر وقوعها إصابتين برصاص الاحتلال في منطقة مواصي رفح، لافتة إلى تركز عمليات القصف والنصف في شمال رفح وجنوب خان يونس ضمن ما يسميه الاحتلال محور مراغ. ووفق آخر المعطيات، ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى ما يقارب 51,000 شهيد وأكثر من 116 إصابة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول لسنة 2023. بات الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار العدوان، حيث يضطر المدنيون للهجرة من منازلهم وقراهم في ظل الظروف القاسية. المزيد في التقرير التالي.
الأمل الذي يحظى الناس طيلة هذا العدوان وطيلة أيام الحرب على قطاع غزة، والتي بالمناسبة هي يعني وصلت إلى قرابة 450 يوما بشكل متواصل، 555 يوما بشكل متواصل على هذه يعني الضغط المستمر على الناس. إسرائيل تقول أن هذا الضغط هو ضغط على حماس لأغراض تفاوضية، لكن على أرض الواقع الذين يعني يدفعون ثمن هذا الضغط هم المواطنون والنازحون في المناطق مختلفة، المدنيون الذين يهجرون الآن من منازلهم وكذلك يهجرون من قراهم وبلداتهم في شمال القطاع وفي جنوبه. كثير من المناطق هجرها الاحتلال ما مساحته تقريبا 50% أو أكثر بقليل من مساحة قطاع غزة، هي فعليا إما مناطق مخلاة أو مناطق منذرة بالإخلاء كمنطقة رفح وكذلك المناطق الشمالية بيت لاهيا وتل الزعتر ومخيم جبالية وبيت حانون ومعزبة عبد رب، أو منذر بالإخلاء كما هي المناطق حياة شجاعية وحياة تفاح شرق مدينة غزة والأحياء الشرقية لمحافظة الوسطى، منطقة البريج ومنطقة المغازي والمصدر وكذلك منطقة الزنة وغيرها من الأحياء والقرى في شرق محافظة خان يونس. هذه مناطق منذر بالإخلاء، وبالتالي نتحدث عن 50% أو أكثر من مساحة القطاع هي إما فعليا مخلة أو مناطق منذر بالإخلاء، وبالتالي يزيد الضغط على المواطنين النازحين في هذا الأمر، وخاصة أن الأجواء متقلبة في قطاع غزة. أتحدث عن حالة الطقس متقلبة ما بين أجواء حارة في يوم وأجواء باردة وعاصفة كهذا اليوم، وبالتالي تزيد الحالة الإنسانية صعوبة لأولئك النازحين الذين فروا من الموت وتركوا كل شيء خلفهم في منازلهم.
كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية أهم نقاط مقترح الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأوضح القيادي أن المقترح ينص على إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كما يتضمن المقترح مدة 45 يوما لوقف الأعمال العسكرية وفتح المعبر وإدخال المساعدات بشروط إسرائيلية وإعادة انتشار جيش الاحتلال إلى ما قبل استئناف العدوان على قطاع غزة ثم الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وشدد القيادي على أن المقترح الإسرائيلي يزيد نزع سلاحي حماس وضمان عدم عودتها إلى غزة. وفي الضوء البنود المذكورة أعلن القيادي أن حركة حماس ترى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي المطالب الأساسية في وقف إطلاق النار الدائم. تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة. وقالت سرايا القدس في بيان إنها قنصت جنديا إسرائيليا كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. من جهة أخرى أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصفها مستوطنة نير إسحاق المحتلة برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. ويأتي إعلان سرايا القدس قنص الجندي الإسرائيلي واستهداف كتائب عز الدين القسام مستوطنة نير إسحاق لتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددا صمودها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية. قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة الحبيب إن منع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في أزمة إنسانية بالقطاع، بينما تتكدس المساعدات خارجه ويتعفن الطعام. وأشارت الحبيب في بيان عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إلى أن هناك أولويات ملحة في غزة، وهي استئناف وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن غزة تشهد أزمة إنسانية بسبب منع دخول المساعدات. اعتصم أهالي المعتقلين من أبناء مساكن برزة في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق للمطالبة بكشف مصير أبنائهم وأسباب اعتقالهم، مؤكدين أن الاعتقال تعسفي ولا مبرر له. وكانت قوة من الأمن العام السوري اقتحمت حي مساكن برزة بالعاصمة دمشق واعتقلت 50 شابا بينهم طلاب جامعات دون ذكر الأسباب، ما خلق حالة من الغضب الشعبي. وفي إثر ذلك حاول أهالي المعتقلين قطع طريق مجموعة الأمن العام ومنعهم من اعتقال أبنائهم لكن دون جدوى. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات، وروما تعلن استضافة الجولة الثانية. الاحتلال يواصل جرائمه بغزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة لعالم المرأة، 8 تماما ونشرة إخبارية مفصلة. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:15 عند 8:30 تأتيكم استفتاءات. من شجرة الحكمة في الساعة 8:46 دقيقة. الوصايا الخالدة تأتيكم عند 8:50 دقيقة. تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة في تمام 9. بعد الأخبار وعند 9:15 يأتيكم اللقاء المباشر حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في الساعة 10:14 آيات وأسرار. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 10:35 دقيقة. في الساعة 10:49 يأتيكم غيض من فيض. في تمام 11 حصاد المساء بعد الحصاد فلسطين اليوم وفي الساعة 12 تماما المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وفي أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك اللهم شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلم. صلى عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حياكم الله أعزائي، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بكم في عالم المرأة. أحبك يا حماتي. نعم أحبك يا حماتي. هذا هو موضوع حديثنا أحبتنا الكرام. إن شاء الله سنناقشه ونتناول هذا الموضوع. أحبك يا حماتي، كرروها جيدا، أحبك يا حماتي موضوع حديثنا لهذا اليوم. طيب أحبتي الأفاضل، هذا الموضوع القديم الجديد، في زمن ما في أيام ما كانت حقيقة كان يمثل مشكلة في الكثير من العوائل، قضية العلاقة بين الكنة والحمام. لكن شيئا فشيئا وحسب تغيير الثقافات والنضج والوعي والبصيرة التي حدثت عند البشر قلت هذه الظاهرة إلى حد ما. لكن نحن لحد الآن نشهد هذه المواضيع في بعض من المدن، بعض من القرى، وحتى بعض المجتمعات التي هي ممكن تكون يعني مثقفة وعصرية أيضا، يعني لسه موجودة هذه المشكلة. لكن قبل يعني أن نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع، أقول بأن حماتي الغالية التي غمرتني بحبها ولطفها هي أمي الثانية. نعم أحبتي الكرام، الحماة هي الأم الثانية، هي أمي الثانية التي لم تنجبني ولكن أحترمها وأقدرها وأحبها. علاقة المرأة أحبتي بحماتها من أكثر العلاقات الأسرية تعقيدا وحساسية، وتتداخل فيها مشاعر الأمومة، المنافسة، الرغبة في إرضاء الزوج، وتلعب هذه العلاقة دورا محوريا في استقرار الحياة الزوجية وسعادة الأسرة ككل. علاقة طيبة بين الزوجة وحماتها تعزز مكانة الزوجة في نظر زوجها، وتقوي الرابطة بينهما، وتخلق علاقة ودية بين الزوجة وحماتها، بيئة أسرية مريحة ومستقرة، وهذا ينعكس إيجابا على جميع أفراد الأسرة. بالنسبة للحماة، يمكن أن تقدم للكنة أو الزوجة خبراتها وتجاربها في الحياة الزوجية وتربية الأبناء، لكن عن تحديات هذه العلاقة يمكن أن تتدخل الحماة في شؤون الزوجين بشكل غير مرغوب فيه، وهذا يخلق توترات ومشاكل. وممكن أيضا تقارن الحماة بين الزوجة وزوجات أبنائها الآخرين، أو بينها وبين الزوجة، وهذا أيضا يثير الغيرة والاستياء. وتختلف الزوجة والحماة في وجهات النظر حول طرق التربية أو إدارة المنزل، وهذا أيضا يؤدي إلى نزاعات. إذن علاقة المرأة بحماتها هي علاقة يمكن أن تكون مصدرا للدعم والسعادة إذا تم التعامل معها بحكمة وتفهم، بالصبر والتواصل الجيد والاحترام المتبادل والمتقابل. يمكن للزوجة أن تبني علاقة قوية ومستدامة مع حماتها، وهذا يعود بالنفع على جميع الأسرة. طيب أحبتي الكرام، لنستمع إلى ضيفنا الكريم الأستاذ ثامر الصالح، الخبير في الإتيكيت من المملكة العربية السعودية، لنرى ما هي وجهة نظره حول موضوع البرنامج وهو أحبك حماتي.
مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. طبعا اليوم نحكي عن موضوع هيك شوي واو، هو علاقة الكنة مع أم الزوج أو الحمات. فخلينا نستمع معا إلى قراءة الأستاذ ثامر الصالح، خبير الإتيكيت طبعا من المملكة العربية السعودية، إلى يعني هذه العلاقة وأثر طيبة هذه العلاقة في الحياة الأسرية بشكل عام.
السلام عليكم. العلاقة مع أم الزوج، بقص قصة لكم قصتها لأمي وأنا قصيتها لزوجتي، فأحدثت تغيير في علاقتهم ببعض. القصة أن في رجال وزوجته واثنين من أطفالهم ساكنين في البيت واحد عند أمهم. أيام الفقر والحاجة، أحضر يوما قطعة لحم، قال زوجها الله لا يهينك اطبخيها لنا غدا، ونبي عد كثري مرقها ودسميها. المرأة ما قصرت، عدت الغداء، رائحة اللحم كانت تفوح في البيت. قال زوجته يلا جهزي لنا الغدا، جهزت الغدا ما قصرت. فقال وين يلا خلنا نسمي، وين أمي؟ قالت أمك تكرمون في دورة المياه تتجدد تعيد وضوءها. قالوا يلا يلا سموا سموا يلا قولي بسم الله يلا يا فلان يا علان يا عيالة سموا. استغربت الزوجة وانسحبت من جلستهم وقالت الله يخليك توديني لأهلي. ايش فيك بنت الحلال؟ ايش جرى مني؟ قالت معلش انا ما اقبل اللي سويته. ليش ايش صار؟ قالت انت قاعد تربي عيالي على عقوقي. امه رائعه وستبقى رائعه ومن مصلحتك انها تبقى رائعه. اللي يقدر جميل الماضي بالتاكيد سيقدر جميل الامس واليوم والغد. مو من مصلحتك ان يطلع على عيوب امه لانه سيكون عند الاستعداد والقابلية يطلع على عيوب كل الأخريات وأولهم أنت. أيها الزوجة الذكية، أنت لست ندا لأم زوجك، هي لا تنافسك، أنت في مكانة وهي في مكانة أخرى، أسلحتك مغايرة عن أسلحتها ومعركتك خاسرة تماما إذا دخلتيها مع أم الزوج. الزوجة الذكية اللي تقوم بإعانة زوجها على بر أمه والإحسان إليها وتقديمها على نفسها، فهذا هذه الأفعال مؤشر قوي على بر أبنائها بها في المستقبل، لأنهم يشبون على هذا النموذج الرائع ويتربون بالقدوة اللي تربوا عليها.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم، واستمعنا معا إلى قراءة الأستاذ ثامر الصالح خبير الإتيكيت من المملكة العربية السعودية من العلاقة بين الكنة وأم الزوج وأثرها على طبعا تربية الأبناء وعن الأسرة بشكل عام، وشكرا.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم حياكم الله أحبتي الأفاضل. أحلى شيء لفت انتباهي بكلام الأستاذ ثامر الصالح الخبير في الإتيكيت من المملكة العربية السعودية، وأنا أشكره جزيل الشكر، وهو مخاطبة الكنة أو الزوجة أو المرأة بالإمرأة الذكية، الزوجة الذكية. حقيقة لبناء علاقة طيبة ومثمرة وتؤتي ثمارها إن شاء الله وأكلها، يجب أن يكون هذا الذكاء موجود، خاصة عند المرأة عندما يكون لديها هذا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، أي ذكاء كان، فهذا أكيد سيساعدها في تجاوز المراحل الصعبة في الحياة. لكن قضية العلاقة بين الكنة والزوجة فهي لا نعتبرها بأنه مراحل صعبة في بالحياة، لأنها هي علاقة إنسانية مرتبطة على أسس إنسانية إن شاء الله، وأن يكون الشخص أن يتمتع بهذا القدر الكافي من الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، فإن شاء الله أكيد سيبدل ويحول هذه العلاقة إلى أجمل علاقة بين شخصين، بين جيلين أصلا، إلى نافذة مفتوحة. أحبتنا الكرام، لنرى هل هناك معلومات جديدة تعطينا هذه النافذة عن العلاقة بين الكنة والحماة.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعتبر العلاقة بين الحماة والكنة من بين أكثر العلاقات العائلية حساسية، ويقوم نجاح العلاقة أو فشلها على نوعية عملية التواصل بين هذين الطرفين، إذ إن التواصل يكون الأساس الذي تقوم عليه أي علاقة بين شخصين مهما كانت نوعية هذه العلاقة. فعملية التواصل المبنية على الاحترام المتبادل تعتبر من بين أهم العوامل التي تحسن العلاقة بين الكنة وحماتها، ولا تعتبر عملية التواصل بينهما من العمليات السهلة نسبياً على الرغم من صعوبتها، إلا أن المسألة ليست مستحيلة أبداً، كما أن الأمر يتطلب الإرادة الحقيقية فعلاً لدى كلا الطرفين والرغبة في أن تكون العلاقة بينهما جيدة، والأمر يتطلب محاولة خلق نوع من المحبة لدى كلا الطرفين تجاه الآخر. ولا يفوتنا من البداية لفت الانتباه إلى أن ثقافة المجتمع هي من كرست هذه النظرة إلى الحماة وصورتها على أنها صاحبة تدخلات تهدف من خلالها لتدمير العلاقة الزوجية، فتبقى تترصد، لكنها كل كلمة وكل حرف وكل تصرف وحركة تقوم بها لتحيك حولها قصصا وحكاية. وهذا الانطباع من شأنه أن ينسج خيوط الكراهية ويدمر العلاقة بين الكنة والحماة. الملاحظ أن في علاقاتنا الاجتماعية البسيطة تارة والمعقدة تارة أخرى أن الحياة تدور حول مركز واحد هو الأم، مانحة السلطة للذكر بشكل مطلق. ولكننا إذا أبعدنا النظر عميقا حيث تبدو الروابط أكثر قوة وحميمية، ندرك أن خلف هذا الترابط الخفي يكمن لغز المرأة الأم والمرأة الزوجة والعلاقة بينهما بكل تعقيداتها وحيثياتها والتي يتوقف عليها بناء مستقبل الأسرة وعلاقات أفرادها. هذه العلاقات الأزلية المشحونة عبر التاريخ بين الحماة والكنة، والتي كانت دائماً محط جدل كبير وصراع بين كل منهما، لكن كانت هناك دائماً نماذج إيجابية ونماذج سلبية ذات أثر إيجابي أو سلبي على صعيد الأسرة والمجتمع. شكراً لكم مستمعينا الكرام.
أهلا وسهلا بأعزائنا بأحبائنا بمتابعينا الكرام، خاصة متابعي عالم المرأة. أحبك يا حماتي. علاقة الزوجة بأم الزوج من العلاقات الهامة والحساسة في الحياة الزوجية، ففي كثير من الأحيان تمثل أم الزوج مرجعية أساسية للزوج وعائلته، وقد يكون لها تأثير كبير على قراراته وتوجهاته. تأتي أهمية العلاقة في أولاً استقرار الزوج. علاقة طيبة تخلق جواً أسرياً مريحاً وتقلل من التوترات. ثانياً دعم الزوج. تقارب الزوجة من والدة زوجها يعزز مكانتها في قلب زوجها. ثالثاً تربية الأبناء. جدة محبة ومتفهمة هي مكسب للأطفال. نعم أحبتي الكرام، إذن تحسين هذه العلاقة، توثيق هذه العلاقة، يعني العلاقة بين الكنة والحماة، بين الزوجة وأم الزوج، يؤثر على علاقة المرأة بزوجها، يؤثر على علاقة المرأة بأطفالها، على علاقة الأطفال بجدتهم وبعائلة الجد أصلا، لأنه خاصة في المجتمعات الشرقية، في المجتمعات يعني في مجتمعاتنا نحن، فمهما كان الرجل ذات هيمنة وهيلمان، لكن تبقى المرأة لها كلمتها في البيت ولها مكانتها الخاصة في البيت. فأنت أيتها الكنة، إذا اكتسبت أم الزوج، إذا اجتذبت هذه الإنسانة المؤثرة جدا، فأكيد إنك ستكسبين محبة واهتمام باقي أفراد أسرة زوجك أيضا. طيب، نستمع إلى بصماتكم الصوتية، نستمع إلى مشاركاتكم الصوتية لنرى ما هي وجهات نظركم حول موضوع حديثنا، ونعود إليكم بإذن الله.
اصلا انا حما، بصي انا من وجهه نظري ان الواحد لما بيتقي ربنا في علاقته بجوز البنت او مرات الابن وبيعاملهم كانهم ولاده، يعني انا نفسي بعمل جوز بنتي كانه ابني، وما قبلش عليه اللي هو ما قبلهوش على ابني. يعني مثلا لو حتى زعل مع بنتي انا دايما ببقى في صفه. ليه؟ لان انا بحط نفسي ان هو ده ابني، فعلى اغلبيه المرات انا في صفه هو. فالواحد يعني يعامل ربنا فيهم. بس للاسف يعني للاسف فكره من زمان يعني الافلام واللي مديها فكره عن الحمى بقى انها حاجه جامده وحاجه وحشه وحاجه كده، دي مؤثره جدا عشان تبقى فاهمه. بس في البنات اكتر من الولاد. يعني البنت لما بتتجوز ابني مثلا بتحس ان هي مهما انا ابقى مثلا اقرب منها واحاول وكده احس ان هي الفكره ان الحمى دي حاجه لازم الواحد ياخد باله منها، لازم يعمل حسابه شويه ان دي مش مامتي دي حماتي برضه يعني فاهمه. فدي حاجه يعني مفروض ان هم يعني مش عارفه يعني مفروض ان هم يعني يعرفوا ان في يوم من الايام هي هتبقى حما، وان يعني مش عارفه يعني لازم يبقى في احساس كده ان دي زي مامتي بالظبط. ما اعرفش بتبقى صعبه شويه عليهم ويبقوا برضه حاطين في دماغهم ان دي الحما، مش كل حاجه ممكن ان انا اقولها. احنا بقى كحماوات مفروض ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نتقرب منهم ونطبطب عليهم ونسيسهم ونحبهم ونحسسهم ان احنا يعني انا مامته ومامتها. فالحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. لما الواحد بيبقى كده هما بيحسوا برضو ان لا خلاص دي حد كويس، مش الحما بتاعت زمان مثلا اللي احنا واخدين فكره عنها كده.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. معنا مستمعنا الكريم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام.
حياك الله.
اليوم احنا نريد شوية نخرج عن الألوف، نخرج عن السياق المتعارض بين الجنة والعمة، وأحكي عن واقع الموجود، الواقع الموجود في العراق. الجنة والعمة غير دول حل إسلامية وغير إسلامية احنا ما نعرف عنها، بس احنا نحكي واقع حال الموجود في العراق. وضعية التركيبة الأسر العراقية اليوم، هذا الموضوع كان عندها قديم الزمان. إذا رضت العمة عتشنة إبليس دخلت جنة.
نعم.
بس اليوم الواقع الموجود مجتمعاتنا، قام الفرد أو الشاب عندما يتزوج يخرج في منزل استغلالية في الأسرة، استغلالية في التصرف، فاحتكاك كان بهالفترة هاي غير متواجد. حتى لو كان متواجد أكو احترام بين الجنة مثل ما يقولون والعمة. الأسر القديمة عانت من هالشيء هذا. العمة دائما تكون حريصة على المنزل، تكون يعني شلون تريد تركيبة المنزل مثل ما هي، وضعت أساسه، وضعت أساس الأغراض، وضعت أساس البيت، وضعت حتى أساس التربية هي وضعتها.
نعم.
عندما تأتي الزوجة أو الدخيلة تعتبرها هي دخيلة على المنزل، فشوف صراعات نفسية وليس صراعات عملية أو تخريب ما شابه ذلك. مجتمع نوعا إن شاء الله، مجتمع تثقف، مجتمع إسلامي إن شاء الله. توعية مراجعنا الكرام، توعية أئمتنا، توعية رجال ديننا، أعتقد قلت على هاي النسبة. حتى لو كانت نسبة ذاك الوقت 80%، اليوم شوفها تراجعت
أقل. 20%. أنا عبد الحسين، معذرة عبد الحسين. أنا في بداية كلامي تحدثت عن هذا الموضوع، قلت بأنه هذه الظاهرة كانت يعني موجودة بكثير في الأزمنة الأقدم، لكن الآن بسبب الثقافة، بسبب شبكات التواصل، بسبب التحضر والتطور الذي حصل أصبحت أقل. لكن أنا سؤالي من حضرتك عبد الحسين، أولا حضرتك متزوج؟
الحمد لله أنا متزوج، بس ما عمة ما عندي.
لا طيب، لا 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 طيب، اسمح لي أنا بدي أسألك كرجل، يعني أنت حضرتك كرجل.
نعم.
إذا كانت هناك تحديات، يعني ما هو دور الرجل في تقليل هذه التحديات التي تحدث بين الكنة والعمة؟ أنت كرجل
يعني نعم نعم سؤال. كل مشكلة أو كل حدث يحدث إذا ما تأخذه بعين اعتبار احترام بعقل متفتح بحقيقة إيمانية بتصرف منطقي أعتقد تتهزم الأمور. حتى صراعات مع النفس هسه صراعات مع الأمة إذا كان صراعات مع النفس إذا ما تكون في الصيغة الصبورية ما تحل المشاكل لم تحل المشاكل. فعلينا بهذه الأمر أنا كرجل أتخذ الموضوع الحيادي. يعني هي الأم يعني هي الأم الله سبحانه وتعالى وضع الجنة تحت
أقدامها.
أنا لا أفضل زوجتي على والدي هذا مستحيل، ولكن للزوجة حقوق وعليها واجبات. فعلينا أن نكون حياديين ونعرف لمن الحق وننصف الحق إذا كان للأم وإذا كان للزوجة، ونكون جديين في حديتنا لا نميل إلى صفحة. ولكن للأم لا، الأم كيان ثابت يعني الدنيا بحالها لا تصف. لو أتكلم يومان على هذا الموضوع عن تقدير الأم لن أجد نسبة قليلة جدا حتى أصل إلى الهدف الرئيسي الذي الله سبحانه وتعالى وضعها ووضعت الجنة تحت أقدامها. فلا تساوى المرأة الزوجة مع الأم بأي وسيلة من الوسائل، لأنها الأم أم والزوجة زوجة،
كل له مكانته. طيب أنا أشكرك جزيل شكر عبد الحسين. هل لديك يعني تتكلم إضافات أكثر لو نقطع الكلام؟
أنا أتمنى أعطي الحديث بيت موضوع، ولكن أنا وقتكم
لا تفضل عبد الحسين.
اليوم أنا من منبركم الشريف أوجه دعوة أو أوجه كلام من خلال مذياعكم اللطيف ومن كلام
الله يحفظك
من خلال شخصيتكم الكريمة.
الله
أنا أحث دائما الفتيات لا تأتي عند الزواج وتقول أنا أريد منزل لوحدي. لماذا؟ ليش تريدين يعني خلينا نحكي هذا الابن هم لازم يعطي فرصة من حياته للأم للأب. يعني أنت دفعت أول شروط في العقد في الزواج خاصة في المجتمعات العراقية، أريد لبيت بوحدي، شنو المشكلة؟ شفتي أنت يعني هذا إذا بس هو الأم ست منار يعني خلينا نكون منصفين إذا بس هو الأم وأنت تاخذين بيت بوحدي الأم شو دورها تبقى بالبيت بوحدي؟ منو يخدمهم يعني الأب والأم منو يخدمهم؟ يعني إحنا أريد هذا الصوت يوصل من خلال منبركم الشريف إلى كل الفتيات
إن شاء الله.
تفكر بأنه عندما تريد رجل تريد البيت وتفضل البيت على الرجل، فهذا أنا أعتبره شيء سلبي وما يخدم مجتمعنا الإسلامي.
نعم أنا أشكرك جزيل شكر عبد الحسين الشريخي من العراق، ووجهت رسالة هذه وإن شاء الله يا رب يسمعها اللي لازم يسمعها إن شاء الله. وشكرا جزيلا
من الله يحفظك
حياك الله يا أهلا حياك الله الله يحييك شكرا
مع السلامة مع السلامة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير والمحبة. الأم الفاضلة والمتحلية بالسجايا والتي أعطت طفلها درس في الحياة كي تعطي ثمرة يانعة تؤتي أكلها كل حين وتجني من هذه الثمرة شبابا مخلصا واعيا ورجولة خير. كل أم في الوجود تحلم بأن يأتي اليوم الذي تفرح به بولدها وانتقاله إلى حياة جديدة واستقلالية. في هذه المرحلة تبدأ علاقة زوجة الابن بأم زوجها، فإذا أرادت تلك الزوجة أن تحافظ على وجودها لابد أن تكون مبنية أولاً وأخيراً على الاحترام المتبادل، وذلك من أجل أن تبقى الحياة تتسم بالسعادة وبالاستمرارية. نرى في مجتمعاتنا العربية المشاكل في حالة زيادة وسوء تفاهم وانتقادات وتشنجات وتوتر دائم، مما يؤدي إلى قطع هذه العلاقة في كثير من الأحيان. هنا يجب أن يتدخل الرجل الواعي أو الزوج ويضع حلول وحدود لتلك العلاقة، ويؤثر التأثير الفكري والعملي فيما بينهما لصالح الأم. فإذا لم يجد الحل المناسب فالحياة لحياة أفضل وهادئة، أفضل الابتعاد وزيارة بعضهم البعض من فترة لفترة بين الحين والآخر، تفاديا للمشاكل أو لتزايد المشاكل، وذلك كي ننعش الأجواء وتنتشر المحبة وتستمر العلاقة بأمان. أدام الله علينا علاقة الحب والمودة والرحمة فيما بيننا، وشكرا لكم.
أشكر العزيزتين هيام رومية من بيروت ومنى من جمهورية مصر العربية على مشاركاتهم الصوتية والإدلاء بوجهات نظرهم. وأنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس من بغداد. السلام عليكم أستاذة شيماء.
الله يسلمك، حياكم
الله يخلي. أستاذة شيماء، حياك الله، شكرا. أستاذة شيماء، قبل أن أسأل من حضرتك سؤال، هذا مثل معروف في العراق بأن لو العمة تحب الكنة كان إبليس دخل الجنة. لماذا كل هذا الجفاء؟
إبليس دخل الجنة.
أي لماذا كل هذا الجفاء بالنسبة للعمة؟
نعم.
ماذا فعلت؟ ماذا فعلت هذه العمة لكي تتهم بهذه التهمة الكبيرة؟
بهذه التهمة أكيد الأمثال تضرب ولا
ولا
تقاس،
تقاس
لكن
أكيد. أي أكيد.
إلها واقع يعني، خاصة في مجتمعاتنا إلها واقع وجانب، يأخذ الجانب الحيز التنفيذ، يعني إلها جانب حقيقي.
نعم.
يعني قد تأثر، يعني الأمثال لا تولد بدون يعني واقع.
اي طبعا، اكيد اكيد. اي
اكيد، يعني من كثر ما انه احيانا العمه تغار من الجنه، كون انه الجنه اخذت ابنها،
أي.
اخذت اللي
واحتلت
يعني
مكانها
اللي
واحتلت.
كانت،
إيه.
فتبدي داخليا العمه تغار من الجنه، كون انه هي استولت واخذت مكانها بدل ما كانت هي صاحبة الرأي المشورة، هي الكبيرة في البيت، الكل يستشيرها، أبنائها ضمن طوع أيديها. بعد ما تأتي الزوجة راح تسحب الزوج نوعا ما، أو الزوج هو بحكم علاقته الجديدة، بحكم تكوين أسرة مستقلة عن سلطة الأب والأم، لأن هو راح يكون هنا هو الأب. فهنا تبدي العمة تبدي تحس بأن هناك امرأة أخذت، وكأنه إنه الابن مهما كبر يبقى في نظر الأم
هو صغير،
هو
صغير،
هو طوعي بها، هو الطفل، هو اللي يمشي بأمرها. فهنا تبدي العلاقة تأخذ نوع من الحزازية، وتأخذ نوع من يعني قد يكون يعني ظلم الطرف الآخر اللي هو الجنة.
صحيح. أنا طبعا أنا للمزاح وللفكاهة قلت هذا الموضوع. على فكرة أستاذة شيماء، يعني نحن لا نظلم العمات دائما، هناك أيضا ممكن بعض الكنات أيضا حينما يدخلون الحياة الزوجية يدخلون بأفكار خاصة فيهم، يعني بأنه يعني لا ليست لديهم روح التسامح والتصافح والتسامح مع الآخرين، فتحدث كل هذه المشكلات. وطبعا هذه كما قلت في بداية البرنامج بأنها كانت ظاهرة جدا قوية في السنوات الماضية، لكن الآن شيئا فشيئا يعني أخذت تنحل هذه المشاكل بين العمة والكنة. لكن ككل عزيزتي أستاذة شيماء، يعني كل بنت مقبلة للزواج، كل بنت تدخل إلى بيت زوجها وتتعرف إلى عائلة تختلف من كل النواحي، من بيئتها وأخلاقياتها وتربيتها، ما هي الحدود التي يجب على كل من الزوجة والحماة احترامها للحفاظ على استقلالية الحياة الزوجية؟
أكيد الطرفين لهم يعني لابد أنه يتقبلون الوضع الجديد،
نعم.
سواء كانت العمة أو الجنة، كون الجنة هي اللي يعني خلينا نقول هي في بداية حياتها الأسرية، كون عمرها، خبرتها بالحياة، بعد مغادرتها بيت الأب والأم والدلال، وراح تتحول إلى حياة ثانية، تكون الأنظار كلها متجهة إلها، تحمل مسؤولية. لابد أن تكون المرأة اللي العمة هي اللي تكون اللي تحتوي الجنة. ليش؟ لأن هي مرت بهذه التجربة
أكيد.
وعندها خبرة، وأصبحت عندها بعد نظر، وكل ما مرت به راح تلاحظ أنه أو تجسد في الجنة أنه هاي بداية حياتها، لابد أن تحتوي ما مرت به من ضغوطات ومن مواقف عليها أن مع يعني العمة، مع عمتها عليها أن تتجاوزها.
نعم.
أن ما تخلي فواصل، أن تعتبرها بيتها. كذلك البنت لابد أن تهيئ نفسياً وثقافياً واجتماعياً من قبل الأسرة، وبالأخص من الأم، أنه تعلم بيتها أنه أنت بعد راح تروحين إلى حياتك وتكوين أسرته، لابد أن تضعين حدود، أن تضعين شروط، أن تضعين أولويات للعمل والتعامل مع الكل، مع العمة، مع العام، مع أخوان وأخوات الزوج. لابد أن تكون هناك ألفة أنه هاي أسرتك، هي هاي اللي راح تستمرين بها، أما إحنا كأسرة راح تبدين تجينا ضيفة وترجعين إلى أسرتك. هاي عليك أن عليها أن الأم تعلم ابن بتها بكيفية التعامل مع جميع الأطراف بالحياة الجديدة لتفادي الخلافات، وأن تعلمها أنه هناك أسرار لابد أن لا تتخطى الزوج والزوجة. لابد أن تبقى بينهم فقط داخل غرفة نومهم، لا تذهب إلى أهل الزوجة، ولا تذهب هذه المشاكل إلى أهل الزوج. ليش؟ لأن من تكبر دائرة الخلافات ويدخلون أطراف عديدة، حتى لو كانوا أقرب الناس للزوجة وللزوج، راح تبدي تنهدم العلاقة وتبدي تتوسع. لهذا هاي كلها تهيئ قبل الزواج الفتاة المقبلة من قبل الأم. لذا لابد أن دائما أنصح أنه هناك فتح مراكز إرشادية للمقبلين إلى الزواج لتهيئتهم نفسيا واجتماعيا للحياة المقبلة.
طيب أستاذة شيماء عفوا، إذا يعني إذا كان لديها عمة وحمات تتسم بالانتقاد الدائم أو التدخل المفرط في الحياة، في شؤون الحياة الزوجية، كيف عليها أن تتعامل مع هذه الحمات؟
نعم أكيد راح تلاحظ، يعني أكيد العوائل الجديدة اللي دخلت بها الزوجة أكيد سلوكياتهم نفسياتهم مو كلها متساوية.
طبعاً.
راح تلقي
طبعاً.
المتفهم اللي راح تلقي العدم، ما تتدخل لا العمة لا الحمات، وأيضا تلقي العكس أحيانا تدخل. هنا على الزوجة أن تكون ذكية بأن تمنع أي معلومة تصير أو أي حدث بينها وبين زوجها يوصل إلى العمة أو الحمات.
نعم.
وأن تكون طبيعية بالتعامل مع العمة ومع الحمات بالحدود المقبولة. لا أن يكون علاقة جدا قوية وفضح كل أو إفشاء كل الأسرار على أساس أنه هي حماتها أو عمتها، ولا هي اللي تتكتم. أنه تكون هناك حدود تعرف متى تتكلم ومتى تصمت لتسير الحياة بأمان. عندما تعرف وتمارس الكتمان راح تسير الحياة، حياة الزوجية بهدوء.
على فكرة
أيضا راح يتعودون عليها
أستاذة
يعني
شيماء
من البداية.
عفوا أستاذ،
الأم والحمات من تجي الزوجة الجديدة لهم،
نعم،
من تقعد وتحكي وتطلع الأسرار راح يتعودون أنه هي ينتظروها تحكي لهم شكو أسرار. لكن إذا علمتهم أنه هي ما تتكلم كتمان وأسرار خاصة راح يتعودون عليها، وبالتالي راح يبدون يتعاملون على وفق هذا الأسلوب.
صحيح أستاذة شيماء، على فكرة يعني بالنسبة للكنة، بالنسبة للزوجة، هذا الشيء الذي تفضلت به وهو كتم الأسرار، كتم أسرار البيت وعدم تسريبها إلى خارج البيت، ليس فقط للحمات، حتى للأهل الزوجة أيضا، يعني كتم هذا الأسرار يجب أن يكون مع الحمات ومع أم الزوجة أيضا كذلك، لأن هناك ممكن كانت يعني تحدث في بعض العوائل يعني أم الزوجة هدمت وخربت بيوت يعني. فهذه نقطة مهمة جدا يعني أشرت إليها بالنسبة لقضية بأن الزوج والزوجة يحلون مشاكلهم فيما بينهم إلا في الضرورة القصوى، إذا احتاجوا إلى مشورة، إلى محاورة، إلى محادثة، فبإمكانهم أن يتحدثوا بهذا الموضوع. طيب برأيك أستاذة شيماء، ما هي أهم العوامل التي تساهم في بناء علاقة إيجابية بين الزوجة وحماتها؟
أكيد هناك عدة عوامل، منها أنه قبولها للوضع الجديد، الجنة قبولها للوضع الجديد،
نعم،
واعتبار العمة هي الأم الثانية
أحسنتي
لها، والنظر إلى الأم، أم الزوج على أنها أمها، كيف ما تتعامل مع أمها تتعامل مع أم الزوج،
حماتي.
أن تكون متعاونة عندما يحتاجوها، تكون معهم بأوقات الشدة، بأوقات اللي الضرورة، هنا راح تحبب نفسها، ما تتدخل بخصوصياتهم، ما تحاول تستفسر عن أمور هم ما يريدون يوصلوها. هنا يعني وضع حدود بالتعامل مع العمة يزيد من احترام،
يعني احترام خصوصية الآخرين،
أشياء الخطأ أمامها تتغاضى وتبتعد عن هاي الأشياء حتى لا تكون سبب أو طرف بخراب هذه العلاقة،
نعم،
بسبب
نعم.
تناقل أو زيادة أو تضخم الأحداث، تضخمها أحيانا أكو نوع من الجناين يضخمون الأحداث اللي تحصل وينقلون شكو داخل
إلى زوجهم،
بيت العائلة إلى الخارج.
نعم، أنا أستاذة شيماء عبد العزيز الباحثة النفسية، باحثة في علم النفس من بغداد، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وأتمنى لك الموافقة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم، وشكرا لكل الكادر ولكل المستمعين، أتمنى أن كنت خفيفة الظل على الجميع.
أكيد أكيد عزيزتي أستاذة شيماء، شكرا جزيلا. شكرا شكرا، حياك الله.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام، العلاقة بين الحماة وزوجة الابن هي علاقة عائلية مهمة، وتختلف هذه العلاقة باختلاف الثقافات والتقاليد الاجتماعية، ومن المفترض أن يكون ودودات ومتعاونات، ومع ذلك قد تواجه العلاقة بين الحماة وزوجات الأبناء بعض التحديات والصعوبات في بعض الأحيان، فقد يحدث توتر أو خلافات بينهما بسبب عدم تفهم الثقافات المختلفة أو الاختلافات في الشخصيات أو الأفكار، أو بسبب اختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور. لذا نستعرض بعض النصائح للحموات لمنع حدوث مشكلات بين زوجة الابن والحماة، وفقا لما تقدمه بعض استشارات العلاقات الأسرية وتعديل السلوك. اجعليها مثل ابنتك. معاملة الحماة زوجة الابن كأنها ابنتها، واعتبارها واحدة من أفراد الأسرة، يجعل العلاقة بين الحماة وزوجة الابن مريحة، وكذلك مراعاة مشاعرها وتقبل وجودها بالمنزل، وعلى الحماة أن تبدأ بخطوات تجاه زوجة ابنها بالتقرب منها وجعلها تألف المنزل وتتعود عليه سريعا. عدم التدخل من المهم عدم التدخل بين الابن وزوجته من قبل الحماه وتركهم لحل المشاكل فيما بينهم وترك مساحة من الحرية وعدم إلزامها بالخدمة رغما عنها. عدم التدخل في تربية الأحفاد، يفضل أن تكون الحماة حريصة على عدم التدخل في تربية أحفادها والتدخل في علاقة الأم بأولادها، فمعظم المشكلات بينهم يكون سببها تدخل الحماة في حماية أحفادها، حيث أن الحماية الزائدة والتدليل قد يتعارضان مع طريقة تربية الأبناء من زوجة ابنها. شكرا لكم.
نعم أحبتي الكرام، الاحترام والتقدير، يجب على الزوجة أن تحترم حماتها وتقدرها كأم لزوجها وشخص ذي خبرة. بالنسبة للتواصل الفعال، أيضا يجب على الزوجة أن تتواصل مع حماتها بصراحة ووضوح وأن تعبر عن مشاعرها واحتياجاتها بطريقة مهذبة، وأيضا يجب أن تضع الحدود تضع حدود واضحة للعلاقة مع حماتها وأن تحافظ على خصوصية حياتها الزوجية، ويجب على الزوجة أن تتسامح مع أخطاء حماتها وأن تتعاون معها في حل المشاكل. هذه بالنسبة للكنة بأن كيف عليها أن تتصرف مع الحمات، والحمات أيضا يجب أن تكون متسامحة وأن تتعامل مع كنتها كابنتها، و كما تريد الخير لابنتها إن شاء الله تريد لكنتها، وهي أكيد ذي خبرة أكثر وهي مرت بهذه المرحلة قبل كنتها، فعليها تفهم الموضوع بشكل جيد إن شاء الله. من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. إلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك. هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر، هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر،
يعيش فينا من يوم كنا زكيا صوتا حنونا،
يمحو الظنون يبقي اليقين، له علينا نهي وأمر، له علينا نهي وأمر،
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر، هناك أمر هناك سر والقلب مستقر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر، هناك أمر هناك سر
إذا
الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات، وروما تعلن استضافة الجولة الثانية. الاحتلال يواصل جرائمه بغزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. تفاصيل النشر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستستمر، مشيرا إلى أن هناك تناقضات في السياسة الأمريكية، فيما لفت إلى أنه لا يمكن الجمع بين التهديد